بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما الأمر الثاني فلأن المعجزة هو الأمر الخارق للعادة المطابق للدعوة المقرون بالتحدي المعتذر على الخلقي الإتيان بمثله. قلنا فيما سبق بأنه يجب البحث في أمور ثلاثة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعى النبوة. الأمر الثاني أنه ظهرت المعجزات على يده. الأمر الثالث أن كل من كان كذلك، يعني ادعى النبوة وظهرت المعجزات على يده، فلا بد أن يكون صادقا، وإلا لو لم يكن صادقا بأن كان كاذبا يلزم تأييد الكاذب، وهو قبيح على الحكيم، والقبيح محال على الله سبحانه وتعالى. قبيح محال على الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد من إثبات الأمر الأول، وهو أنه ادعى النبوة. قلنا أن هذا إجماعي بين الناس، وأن الجميع أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وآله ادعى النبوة. ولا بد من إثبات الأمر الثاني، وهو أنه ظهرت المعجزة على يده. ولا بد من إثبات الأمر الثالث، وهو أن كل من كان كذلك فهو صادق في دعواه، أي في ادعائه أنه مرتبط بوحي السماء وبخبره. كان انتهى الكلام إلى الأمر الثاني، وهو أنه ظهرت المعاجز على يده. في هذا البحث، أي في الأمر الثاني، لا بد من البحث في مقامين. المقام الأول: ما هو المعجز أو المعجزة؟ المقام الثاني في أنه ما هي معاجزه عليه أفضل الصلاة والسلام. أما ما هي المعجزة فقد عرفها الشارح بأنها الأمر الخارق للعادة، هذا أولا، المطابق للدعوة هذا ثانيا، المقرون بالتحدي هذا ثالثا، المعتذر على الخلق الإتيان بمثله هذا رابعا. إذن لا بد من البحث في هذه الأمور حتى يتضح ما هي المعجزة أو ما هو المعجز. عبر الأمر الخارق للعادة، من الواضح أنه عندما ينشق القمر إلى نصفين هذا ليس أمرا اعتيادي، عندما تشرق الشمس عند الغروب أو إرجاع الشمس لأمير المؤمنين سلام الله عليه هذا ليس أمرا اعتياديا، عندما يحيي الموتى هذا ليس أمرا اعتياديا، عندما يأخذ أربعة من الطير ثم كذا يدعوهن يرجع ترجع أحياء هذا ليس أمرا اعتياديا. بس لماذا عبر بالأمر الخارق للعادة؟ يريد أن يقول الشارح بأنه هذا بحسب قوانيننا خرق لها، وإلا بحسب قوانين الكون ليس خرقا لها. المعجزة أيضا لها نظام، لها قانون، ولكن قانونها فوق قانون المادة، لا أنها بلا قانون جزاف عبث بلا حكمة، لا ليس الأمر كذلك. لهذا عبر عن المعجز بأنه أمر خارق للعادة، يعني للمعتاد بيننا، يعني لهذا النظام الحاكم عندنا في عالم المادة. أما هل أن المعجزة هي أيضا ضمن عوالم، ضمن قوانين التي تحكم نظام الوجود الذي هو أعم من عالم المادة، أو ليس ضمن تلك القوانين؟ لا إشكال ولا شبهة أن المعجز أيضا ضمن القوانين العامة للوجود، يعني من القوانين العامة للوجود ما هو؟ قانون العلية والمعلولية. لا يمكن أن يوجد معلول حادث إلا ماذا؟ إلا بعلة، إلا بسبب، وهذا قانون عام لا يستثنى منه شيء. قانون الإعجاز أو المعجز مستثنى من هذا القانون؟ نقول لا، ليس من هذا القانون. نعم سببه لا يوجد في عالم المادة، فلهذا يكون أمرا خارقا للعادة، مو أنه خارق لقانون السببية، مو أنه خارق لقوانين الكون ولقوانين الوجود، وإنما هو خارق للعادة فقط. وإلا فالمعجز كما غير المعجز أي تابع لقوانين الوجود العامة، ومنها قانون العلية وقانون السببية. فلهذا الشرط الأول أو القيد الأول الذي أخذ في المعجز ما هو في تعريف المعجز؟ قال هو الأمر الخارق للعادة. الثاني المطابق للدعوى، يدعي بأنه إذا أردتم يدعي شيئا ولكنه المعجز يأتي نقيض ذلك الشيء، كما نقل عن مسيلمة أنه كان يدعي بأنه هذا الماء سيصعد إلى فوق مثلا، ولكنه عندما قرأ تلك التعويذات أو الدعاء الخاص الذي قرأه نشف ما وجد. فإذا ادعاؤه معجزه لم يكن مطابقا لما ادعاه هو، يعني يدعي انشقاق القمر ولكنه لا ينشق القمر وإنما تنشق الشمس. فلهذا قالوا أن المعجز لا بد أن يكون مطابقا لما ادعاه النبي. أما إذا ادعى شيئا والمعجز كان على خلاف، وإن كان أمرا للخارق العادة ولكن كان على خلاف ما ادعاه، هذا معناه عدم التطابق بين الدعوة وبين المعجزة التي وقع. هذا الثاني. قال المطابق للدعوة. الثالث المقرون بالتحدي، أن يتحدى البشر أن يأتوا بمثله، سواء كان قرآن سواء كان إحياء الموتى أو أي معجزة أخرى. فإذا كان الأمر الخارق المطابق للدعوة مقرونا بالتحدي، هذا الشرط الثالث. الرابع أن يعتذر على الخالق أن يأتوا بمثله، وإلا لو أمكن أن يأتوا بمثله لعله هذا أيضا أمكنه أن يأتي وليس بمعجزة، لعله كاذب في ادعائه، لأن المفروض أن هذا الأمر يمكن أن يصدر من غير النبي أيضا. لو أمكن لغير النبي أن يأتي بمثله إذن أمر ماذا؟ أمر مقدور، ولكنه ليس مقدورا لكل أحد، من قبيل أنه إنسان يوجد في هذا العالم يستطيع أن يرفع 1000 كيلو، وجميع البشر لا يستطيع أن يرفع 1000 كيلو على رؤوسه، هذا يكون معجزا؟ لا ليس. نعم الجميع لا يستطيع عليه، لا يشترط في أن كل أمر مقدور أن يكون الجميع قادرا عليه. فإذن إذا كان الشيء خارقا للعادة ومطابقا للدعوة التي دعاه النبي ومقرونا بالتحدي، ويعتذر على الخلق جميعا وعلى أكثرهم، حتى لو كان 99% لا يستطيعون، واحد يستطيع أن يأتي، إذن ليس معجزة. أن يعتذر على الخلق جميعا، يعني على الذين لم يرتبطوا بالسماء، على البشر العاديين، وإلا إذا كان مرتبطا بالسماء مرتبطا بالواحي يستطيع لعله أن يأتي بمثله. قال فلأن المعجزة هو الأمر الخارق للعادة، هذا أولا، المطابق للدعوة هذا ثانيا، المقرون بالتحدي هذا ثالثا، المعتذر على الخلق الإتيان بمثله هذا رابعا. متعذر أفضل يكون، بلي متعذر، شو نعدكم؟ متعذر معتذر على أي الأحوال، بلي معناه واحد. أما أسألان يأتي إلى بيان البيض، يقول أما اعتبار خرق العادة إذ لولاه لما كان معجزا كطلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من غير من مغربها يكون خارقا للعادة، كما طلب إبراهيم من فرعون زمانه من النمرود، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن استطعت أن تأتي بها من المغرب فعند ذلك أنت صاحب معجزة، أنت إله مثلا. أما أنه الإتيان بالشمس من المشرق فأمر عادي حسب القوانين المادية، لما كان معجزا إذ لولاه لما كان معجزا كطلوع الشمس من مشرقها. وأما مطابقة الدعوة فلدلالة المعجز على صدق ما ادعاه ذلك النبي، إذ لو خالف المعجز لو خالف المعجز ذلك يعني الدعوى كما في قضية مسيلمة الكذاب لما دل على الصدق في دعواه. إذا كان هذا الإنسان مرتبطا بخبر السماء ووحي السماء يستطيع أن يدعي وأن يكون معجزه مطابقا لادعائه. أما الإنسان غير المرتبط يدعي وماذا؟ ومعجزه يمكن أن لا يكون مطابقا لدعواه. وأما التعذر على الخالق فلأنه لو كان الشيء كثير الوقوع لما دل أيضا على النبوة. هذا هو البحث في المقام الأول. في الأمر الثاني وهو أنه ما هو المعجز. الآن البحث الثاني وهو أنه هل تحقق معجز على يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يتحقق. الآن اتضح أن المعجز ما هو، ولكنه بعد البحث عما هو يقع البحث عن ماذا؟ عن هل هو، يعني هل تحقق معجز على يده صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يتحقق. قال ولا شك أيضا، هذا البحث في المقام الثاني من الأمر الثاني، ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك معلوم بالتواتر ولا أقل من القرآن الكريم الذي تحدى فيه القرآن البشر جميعا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بسورة، كل هذا تحداهم فيه ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. مو فقط في ذلك الزمان، مو فقط في هذا الزمان، وإنما إلى قيام الساعة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. وذلك معلوم بالتواتر الذي أي التواتر الذي يفيد العلم ضرورة. فمن تلك المعاجز فمن ذلك القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق وطلب من الخلق الإتيان بمثله، الإتيان بعشر سور مفتريات، الإتيان ولو بسورة واحدة، فلم يقدروا على ذلك وعجزت عنهم مصاقع الخطباء من العرب العرباء حتى دعاهم عجزهم. يقول أنه هؤلاء العرب لو لم يعجزوا عن أن يأتوا بملك القرآن ربما توسلوا بالحروب. هؤلاء إذا كانوا يستطيعون أن يبطلوا بتعبيرهم سحر النبي ولم استطاعوا أن يحتاجوا ماذا؟ لما كانوا يحتاجون إلى الحروب، تلك الحروب الدامية التي قضت عليهم، كانوا يبطلون هذا السحر بادعائهم هذه الكلمات، كانوا يبطلونها بأن يأتوا بملك. وهذا أسهل بكثير من أن يحاربوا النبي لأن يقضوا عليه. لهذا قال حتى دعاهم عجزهم إلى محاربة القرآن أو محاربة النبي ومسايفة النبي بالسيف الذي حصل به أي بهذا السيف ذهاب نفوسهم وأموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم، مع أنهم كانوا أقدر على دفع ذلك، يعني على دفع ادعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتمكنهم من مفردات الألفاظ وتركيب الألفاظ، بل هم أصحاب المعلقات كما هو واضح، لتمكنهم من مفردات الألفاظ وتركيبها، مع أنهم كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة والكلام والخطب والمحاورات والأجوبة، فعدولهم عن ذلك يعني عن إسقاط هذه الدعوة بإتيان كلام مثل القرآن، فعدولهم عن ذلك إلى المحاربة هذا دليل على عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. إذ العاقلون مو إذا إذ العاقل لا يختار الأصعب من إنجاع منكم لو شاء مع أفضل. إذ العاقل لا يختار الأصعب مع إنجاع الأسهل إلا لعجزه عن الأصعب. الإنجاع يعني المفيد، الإنجاع الذي يكون فيه مفيدا، يعني أن إذا فرضنا من قبيل معنى النجاح ولكنه أيضا يأتي بمعنى النجاع، ينجع فيه يعني يكون مفيدا فيه. إذ لا يختار الأصعب مع أن الأسهل ممكن ومفيد، مع إنجاع الأسهل إلا لعجزه عن ذلك الأسهل والأصعب عن ذلك الأسهل. ومن ذلك أي من تلك المعجزات التي وردت عن النبي وتواترت أيضا الروايات بذلك، ومن ذلك انشقاق القمر، حيث أنه ورد في الروايات أن القمر انشق، والقرآن أيضا يشير إلى ذلك وانشق القمر، حتى أنه ورد في بعض الروايات أنه كان هذا النصفان كان بنحو أن جبل قبيس في ذاك الوقت، جبل قبيس كان يمكن أن يكون بينهما، يعني نصف هنا ونصف هنا في السماء. ونبوع الماء من بين أصابعه، وضع يده سلام الله عليه في إناء، أخذت المياه تنبع من بين أصابعه وسقى ناسا كثير. وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل في قضية وأنذر عشيرتك الأقربين، عندما جمعهم لكي ينذر برسالته، الأكل كان قليل ولكن الذين حضروا كانوا كثر، أو في قضية أخرى. بلي وتسبيح العصا حصى في كفه، وهذه أيضا متواترة في كتب العامة والخاصة، بأنه كثير من الأحيان أنه كانت الحصى تسبح بيده. طبعا القرآن يشير إلى هذا المعنى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وتسبيح العصا في حصى في كفه، وكلام الذراع المسموم، عندما أراد أن يأكل سلام الله عليه وكان مسموما، كان القصد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم الذراع بأنه مسموم حتى لا يأكل النبي. وحنين الجذع وكلام الحيوانات الصامتة معه كما هو واضح في الروايات، والإخبار بالغائبات واستجابة دعائه عليه السلام، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. وذلك معلوم في كتب المعجزات والتواريخ، حتى حفظ عنه ما ينيف على الألف معجز، الذي أعظمها وأشرفها الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تمله الطباع ولا تمجه الأسماع، ولا يخلق، لا يكون خلقا قديما، ولا يخلق بكثرة رد إليه، ولا يخلق، يعني كلما رجع إليه نجده جديد، بخلاف ما تجدون من المذاهب الأرضية التي يأتي بها البشر، تجدون هذه النظرية الماركسية مع كل ما كان لها من الفريق واللمعان، الآن أصحابها الذين عاشوا في أحضانها لمدة عشرات القرون الآن هم ينبذونها وراء ظهرهم. ولا يخلق، لا يكون خلقا قديما بكثرة الرد إليه، عندما يرجع الناس إليه كثيرا لا يؤدي إلى أن يكون قديما غير مفيد. ولا تنجلي الظلمات إلا به، أي بالقرآن. وأما الأمر الثالث وهو أنه من كان كذلك، يعني ادعى النبوة وجاءت المعجزة على يده، فلا بد أن يكون صادقا في ادعائه أنه نبي مرتبط بخبر السماء، مو صادق فيما يقول أن الجنة موجودة، أن النار موجودة، أن الصراط موجود، لا، هذا العقل أيضا لعله يستطيع أن يثبت، ولكنه في ادعائه أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. وإلا لو لم يكن كذلك، يعني كان كاذبا، للزم تأييد الكاذب، وتأييد الكاذب بالمعجز قبيح، والقبيح محال على الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد أن يكون مدعي النبي، مدعي النبوة، وصدر المعجز على يده نبيا صادقا. قال أما الأمر الثالث فلأنه لو لم يكن مثل هذا صادقا في دعوى النبوة إذن لكان كاذبا وهو باطل. لماذا باطل إذا كان كاذبا؟ لماذا لا يمكن أن يكون كاذبا؟ إذ يلزم منه، أي تأييد هذا الكاذب بالمعجز، إذ يلزم منه إغراء المكلفين باتباع الكاذب، لأنه أيد بأمر خارق للعادة لا يستطيع أن يأتي أحد بمثله، وذلك قبيح لا يفعله الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في المبحث الأول من هذا الفاصل. المبحث الثاني في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الثاني في وجوب عصمته، طبعا المتن واضح، قال وفيه مباحث. المتن الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه ظهرت المعجزة على يده كالقرآن، وانشقاق القمر، ونبوع الماء من بين أصابعه، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل. ثم قال هذا القيد الأول، وادعى النبوة، هذا الأمر الثاني، فيكون صادقا، هذا هو الأمر الثالث. لماذا لا بد أن يكون صادقا؟ وإلا لو لم يكن صادقا بل كان كاذبا لزم إغراء المكلفين بالقبيح وهو محال على الحكيم المطلق. الثاني في وجوب عصمته، العصمة لطف خفي يفعل الله تعالى بالمكلف، بحيث لا يكون لهذا المكلف داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية، مع قدرة ذلك المكلف على ارتكاب الطاعة على ترك الطاعة وارتكاب المعصية، لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثوق، يعني لو لم يكن النبي معصوما لم يحصل الوثوق بقوله إذن فانتفت فائدة البعثة وهو محال. ما هو العصمة؟ يقول بأنه نحن يوجد عندنا لطف عام لجميع المكلفين، وهذا اللطف الذي عرفناه فيما سبق، وهو الشيء الذي يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، ولكن لا حظ له في التمكين ولا يؤدي إلى الإلجاء والاضطرار. يقول هذا لطف عام لجميع المكلفين. بإضافة هذا اللطف العام يوجد لطف خاص لبعض المكلفين. هذا اللطف الخاص بإضافته إلى ذلك اللطف العام ينتج ماذا؟ ينتج العصمة. هذا اللطف الخاص ما هو؟ هذا اللطف الخفي ما هو مفاده محتواه؟ هذا اللطف الخفي هو أنه يجعل في هذا الإنسان نحو ملكة، هذه الملكة أساسا لا تميل لا إلى ارتكاب المعصية ولا إلى ماذا؟ ولا إلى ترك الطاعة، ولكنه مع حفظ اختيار هذا المكلف. طبعا لا بد أن يعلم أنه لو لم تكن الأرضية في هؤلاء لما استحقوا هذا اللطف الخفي، وإلا ليس جزافا، ليس جزافا الله سبحانه وتعالى يعطي هذا اللطف الخفي لزيد ولا يعطيه ماذا؟ لعمرين. لماذا يختص هذا اللطف الخفي بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ لماذا لا يوجد هذا اللطف الخفي في باقي أولاد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ نحن نجد أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لعله كان عنده 20 من الذكور، طب لماذا واحد اثنان منهم من الأئمة؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه كان لعله عنده 20 أو أكثر من الذكور، لماذا أن واحد منهم من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ هذا اللطف الخفي لبعض المكلفين دون بعض إنما هو لتحقق الأرضية في هذا المكلف وعدم تحققها في المكلف الآخر. إذا وجدت هذه الأرضية في بعض المكلفين هناك عناية خاصة إلهية بإضافة تلك العناية العامة الموجودة للمكلفين. هذه العناية الخاصة هي ملكة يقتدر بها هذا، أو ملكة تجعل من هذا المكلف بنحو لا يميل إلى ترك الطاعة وإلى ولا إلى فعل المعصية، بنحو يستحيل عليه، لكن مو استحالة في مقابل الإنسان، وإنما استحالة في مقابل الوقوع، استحالة وقوعية، يعني لا يمكن أن يقع، وإنه قادر على ذلك، يعني قادر على أن يفعل المعصية وقادر على أن يترك الطاعة، وإلا لو لم يكن قادرا لم يكن مختارا أساسا لا يمدح على فعله، لأنه مجبر على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية. فالملائكة، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لماذا؟ أساسا لا توجد عندهم قدرة على العصيان، فلهذا أيضا لا يمدحون، فلهذا أيضا لا يوجد بالنسبة إليهم جنة ونار، عقاب وثواب ونحو ذلك. أساسا الجنة والنار، العقاب والثواب إنما يترتب على ماذا؟ على الموجود أو على المكلف المختار في فعله، يستطيع أن يترك الطاعة ولا يترك، يستطيع أن يرتكب المعصية ولا يرتكب. قال الثاني في وجوب عصمته العصمة، إلى أقول اعلم أن المعصوم عليه السلام يشارك غيره من الناس ومن المكلفين في الألطاف المقربة، ذلك اللطف العام الذي ذكرناه، في الألطاف المقربة، ويحصل للمعصوم زائدا على ذلك اللطف العام لأجله، ويحصل له زائدا على ذلك لأجل ملكة نفسانية لطفية. شنو عندكم النسخ الموجودة؟ ويحصل له زائدا على ذلك شنو؟ خوف لطفية؟ على أي الأحوال؟ قال ويحصل له زائدا على ذلك لأجل ملكة نفسانية لطف، أو ملكة نفسانية لطفية يفعله الله بحيث لا يختار معه ترك الطاعة ولا فعل المعصية. واضح. قلنا بأنه يوجد ذلك اللطف العام، وبإضافة ذلك زائدا على ذلك يوجد عنده لطف خاص، هذا الذي يعبر عنه المصنف بأنه لطف خفي. العبارة لعله شوية فيها بلي لا 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 مو المعجزة، وإلا لو كانت معجزة مو معجزة، هذه المعجزة هذيك شرائطها، هذه لا علاقة لها بالمعجزة. ويحصل له زائدا على ذلك لأجل ملكة نفسانية، يحصل له ماذا؟ لطف، هذا اللطف الخفي يفعله الله، هذا اللطف الذي يفعله الله سبحانه وتعالى. ولكن قلنا هذا اللطف الخفي الذي يفعله الله ليس جزاف وعبث، وإنما لوجود أرضية مناسبة لهذا المكلف دون غيره من المكلفين، بحيث لا يختار هذا اللطف الخفي يكون بنحو لا يختار فيه المكلف معه، أي مع تحقق هذا اللطف الخفي لا يختار معه ترك طاعة ولا فعل معصية، ولكن مع حفظ هذا القيد مع قدرته على ترك الطاعة وفعل المعصية. هذا هو تفسير المعصوم أو معنى العصمة. يقول لكن وذهب بعضهم إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي إذا كان مراده أنه مسلوب القدرة، فلا يستحق. أما إذا كان مراده لا يمكنه يعني لا يقع، هذه لا يمكنه لابد أن نفهم ما هو مراد القائل. مراده لا يمكنه يعني مسلوب القدرة، وأساسا بعد انتهى الثواب والعقاب والجنة والنار ونحو ذلك. وأما إذا كان مراده لا يمكنه يعني لا يقع منه، يستحيل أن يقع منه، بذلك لأن هذه الملكة هذا اللطف الخفي بنحو ماذا يمنعه عن الإتيان بترك فعل المعصية أو ترك الطاعة، إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي، وهذا القول باطل. يعني إذا كان المراد أنه غير قادر على المعصية وهو باطل، وإلا لما استحق مدحا، لما استحق ثوابا ونحو ذلك. إذا تقرر هذا فاعلم أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء. عليهم السلام. الآن ينقل الأقوال إلى أن يأتي القول الحاق. فجوزت الخوارج عليهم، أي على الأنبياء جميعا، جوزت الذنوب. وهؤلاء أيضا يقولون بأن كل ذنب أيضا كفر، إذا يجوز على الأنبياء ماذا؟ الكفر. هذا واضح مثلا. فجوزت الخوارج عليهم الذنوب، فإذا جاز على النبي الكفر فما بالك بالناس بعد. إذا كان رب البيت بالدفن ناقراً تشيمة البيت كلهم بعد واضح. فجوزت الخوارج عليهم الذنوب وعندهم كل ذنب كفر، إذا جوزت على الأنبياء ماذا؟ الكفر. والحشوية جوزوا هؤلاء على الأنبياء ماذا؟ جوزوا الإقدام على الكبائر، قالوا الذنوب الكبيرة يمكن أن تصدر منهم ومنهم، أي من هؤلاء الحشوية، ومنهم من منعها سهوا، عفوا، ومنهم من منعها عمدا لا سهوا، هذا قول ثالث. وجوزوا تعمد الصغائر، قالوا بأنه الكبائر لا يمكن أن تصدر منهم عمدا، ولكن يمكن أن تصدر منهم سهوا، أما الصغائر يمكن أن تصدر منهم ماذا؟ عمدا، لا أنه لا بد أن لا تصدر منهم عمدا، بل يمكن أن تصدر منهم سهوا. إذن هذا القول الأخير يقول أن الكبائر يقومون بها ولكن سهوا لا عمدا، بخلاف ذاك القول الأول يقول جوز الإقدام على الكبائر. يعني حتى عمدا، لكن هؤلاء يقولون أنهم جوزوا الكبائر ولكن سهوا لا عمدا، وجوزوا الصغائر عمدا وسهوا. والأشاعرة قول آخر، بلي لا فرق بينهما ارتكاب أو الأقدام، أنه يستطيع أن يقدم على الكبيرة ويفعل الكبيرة. بلي والأشاعرة منعوا الكبائر مطلقا لا عمدا ولا سهوا، بخلاف ومنهم من منعها، منعوا الكبائر مطلقا ولكن وجوزوا الصغائر سهوا. وأما الإمامية فإنهم منعوا صدور الكبائر مطلقا والصغائر مطلقا عمدا وسهوا، قال والإمامية أوجب العصمة مطلقة عن كل معصية كبيرة وصغيرة عمدا وسهوان، وهو الحق لوجهين، وجه أشار إليه المصنف ووجه آخر لم يشر إليه المصنف. الوجه الأول ما أشار إليه المصنف، وهو أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة واللازم باطل فالملزوم. ما هو هذا البرهان؟ وهو أنه لو لم نقل أن النبي معصوم مطلقا للزم ماذا؟ انتفاء البعثة. لماذا أساسا يبعث الحق سبحانه وتعالى؟ سيأتي بيانه. أو تقدم أيضا فيما سبق أن الفائدة من البعثة هو ماذا؟ هو هداية البشر إلى الطريق الصحيح. إذا جاز على النبي الذنب وارتكاب الكبائر أو ارتكاب الذنوب لانتفت فائدة البعثة، واللازم باطل فالملزوم مثله، وهو أن يرتكب النبي الذنب. سما هو وجه الملازم؟ بطلان اللازم هو واضح، وهو أنه انتفاء فائدة البعثة. لماذا اللازم باطل؟ باعتبار أنه إذا أمكن أن يصدر الذنب من هذا النبي إذن ينتفي الوثوق به. أنا عندما يقول أن الجنة لمن عصى لمن أطاع، وأن النار لمن عصى، وأن من فعل كذا فيستحق كذا، وأن من قام بالفعل كذا فعقابه كذا، قل لعله كاذب في بعض. شنو البحث؟ المفروض أنه يجوز عليه كل ذنب. يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. يجوز أن يكذب أو لا يجوز أن يكذب؟ يجوز أن يكذب. إذن ينتفي الوثوق. إذا انتفى الوثوق بكلامه، إذن ما هي فائدة البحث؟ كيف يمكن لمن بعث إليهم النبي أن يثقوا بما يقول؟ إذن لو جاز الذنب على المعصوم أو على النبي لانتفت البعثة. لماذا تنتفي البعثة؟ لأنه لا يتحقق هناك وثوق بكلامه، وانتفاء فائدة البعثة باطل. إذن فالملزوم مثله، يعني لا يمكن أن يصدر ذنب من النبي. قال ما أشار إليه المصنف وتقريره أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين هذا الملزوم لانتفت فائدة البعثة، هذا اللازم. وحيث أن اللازم باطل لأن البعثة لها فائدة وهي هداية البشر، وثبت هذا في البحوث السابقة، إذن فالملزوم مثله، وهو أن لا يكون الأنبياء معصومين. بيان وجه الملازمة. قال أنه إذا جازت المعصية على الأنبياء لم يحصل الوثوق بصحة قولهم، عندما يقول أن الإنسان إذا فعل كذا يستحق الجنة وإذا فعل كذا يستحق النار، لجواز الكذب حينئذ عليهم. وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد لأمرهم ولا الانتهاء عن نهيهم. وإذا لم يحصل الوثوق ولم يحصل الانقياد إذا انتفت فائدة البعثة، مع أنه تقدم في البحوث السابقة أن البعثة فائدتها هي ماذا؟ هي إرشاد الخلق إلى الطريق المستقيم في دنياهم وفي آخرتهم، في معاشهم وفي معادهم. لم يحصل الانقياد لأمرهم ونهيهم فينتفي فائدة بعثهم وهو باطل وهو محال، فالملزوم مثله، وهو أن لا يكون النبي معصوما. هذا الوجه الذي ذكره أيضا المصنف في المات. وأما الوجه الثاني الذي يشير إليه الشارح يقول لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم كما صرح النقل بذلك، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول فقط في القول؟ لا، فما درستم في محله ما آتاكم الرسول سواء كان قولا أو كان فعلا أو كان تقريرا. الآن قام بمعصية، هو لابد أن نأخذ أو لابد أن لا نأخذ؟ الله أمرنا أن نأخذ هذا الفعل أو لا نأخذ هذا الفعل؟ لا يمكن أن يأمرنا بأنه أن نأخذ، مع أننا أمرنا بأن نأخذ ما آتاكم. فإذا من هنا نستكشف أن ما آتاكم الرسول سواء كان قولا فعلا تقريرا لا بد ماذا؟ لا بد أن يكون الرسول فيه معصوما، وإلا لما أمرنا بأخذه.
لو لم يكن الرسول معصوما لما كان أسوة. ولكن في رسول الله أسوة حسنة لا بد أن نقول في أفعاله المطابقة للشرع، وأما أفعاله المخالفة للشرع فليس لنا ليس هو أسوة حسنة. معنى الآية المباركة تقول هو أسوة حسنة مطلقة، لا ينطق عن الهوى. طبعا مو فقط لا ينطق عن الهوى، لا يفعل عن الهوى، لا يقرر عن الهوى، لا فرق في ذلك. إذن من هذه الآيات المباركة نستكشف أننا أمرنا بكل ما يقوله النبي وبكل ما يفعله النبي وبكل ما يقرره النبي. وإذا كان يفعل الذنب يكون ماذا؟ يكون مأمورين بالذنب. هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يأمر عبده بأن يرتكب الذنب، بأن يرتكب المعصية؟ هذا محال. إذن محال أن يصدر الذنب من المعصوم أو من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الوجه الثاني، لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم. طبعا هذا الدليل الثاني أقوى من الدليل الأول، لأنه لقائل أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو باقي الأنبياء لا يكذبون ولكنه تصدر منهم معاصي أخرى. بعد الوجه الأول بعد متام، لأن الوجه الأول كان يجتني على أنه لو صدر منهم ذنب لانتفت فائدة البعثة. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكذب. طب لو قال قائل بأنه لا، نحن نقول أنه معصوم من حيث الكذب، يعني لا يكذب أبدا، ولكنه لا دليل على أنه لا يقوم بأفعال محرمة. ولكن هذا الوجه يبطل لنا أن يصدر منه أي ذنب صغير أو كبير، عمدا أو سهوا، لأنه حتى لو صدر منه سهوا فنحن نستدل بالآية يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة ما آتاكم الرسول. سأنقل لا أعلم أنه ما آتان الرسول أن صدر منه عمدا أو صدر منه سهوا. إذن بهذه الآيات المباركة نثبت أنه لا بد أن يكون معصوما النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الوجه الثاني، لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم لدلالة النقل على وجوب اتباعهم، كما في قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن الأمر حينئذ باتباعهم محال، لأنه من جملة ما أمرنا باتباعه ما أمر الذنوب التي قاموا بها، ويستحيل أن يأمر المولى باتباع النبي في الذنب. محال، لأن الأمر بالذنب قبيح، فيكون صدور الذنب عنهم محالا، وإلا لما أمرنا باتباعهم مطلقا وهو المطلوب. بل يعني من جهة يأمر بالاتباع ومن جهة ينهى عن الاتباع. الثاني، في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله. العصمة لطف خفي في مقابل ذلك اللطف الجلي الذي هو لعامة المكلفين. العصمة لطف خفي يفعل الله تعالى بالمكلف بحيث لا يكون لهذا المكلف الذي تحقق عنده اللطف الخفي لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية، ولكن مع هذا الشرط، مع قدرة ذلك المكلف على ترك الطاعة وارتكاب المعصية، لأنه لولا ذلك، يعني لو لم يكن معصوما لم يحصل الوثوق بقوله. إذن فانتفت فائدة البعثة، وانتفاء فائدة البعثة محال، فالملزوم مثله. هذا هو الوجه الذي ذكره الماتين، ولكن قلنا أن الشارح أضاف وجها آخر أقوى من هذا الوجه، ولعله لوجود هذا الخلل في هذا الوجه أضاف وجها جديدا إلى الماتين. المبحث الثالث، في أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم من أول عمره إلى آخره. طبعا هذا مو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، في عقيدة الإمامية الاثنى عشرية أن الأنبياء جميعا معصومون من أول عمرهم إلى آخر عمرهم، منذ يولدون إلى أن يموتون، لا إشكال ولا شبهة في عصمتهم. قال الثالث، في أنه أي المعصوم معصوم أو النبي معصوم من أول عمره إلى آخره. لماذا؟ لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي الكبائر والصغائر وما تنفر النفس عن. أقول ذهب القائلون بعصمتهم فيما نقلناه عنه تقريبا أنه المجمع عليه أو المتفق عليه بين العامة أنهم لا يقولون بعصمة النبي من أول عمره إلى آخره، وإنما يقولون بعصمة النبي فقط ماذا؟ في أواني نبوته، أما قبل ذلك يقولون فلا دليل عليه. حتى في أواني نبوته المشهور بين العامة يقولون أن النبي معصوم في الأمور التي ترتبط بالوحي، أما في الأمور الدنيوية فلا دليل على العصمة. ثم يستشهدون بتأبير النقل وأمثال ذلك من الأمثلة، ولكنه ذاك الدليل النقلي الذي بيناه وهو خذوا ما آتاكم، خذوا ما آتيناكم بقوة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول مطلق أعم من أن يكون في أمور الدنيا أو أن يكون في أمور الآخرة. ذهب القائلون بعصمة الأنبياء فيما نقلناه عنهم، ذهبوا إلى اختصاص العصمة بما بعد الوحي، وأما قبل الوحي فمنعوا عنهم الكفر. قالوا أنه لا يمكن للنبي أن يكون كافرا قبل الوحي، بأن يكون ملحدا، أما أن يكون مؤمنا بالله موحدا ولكن يقوم بالأعمال المحرمة هذا ممكنون. فمنعوا عنهم الكفر ومنعوا عنهم الإصرار على الذنب، يعني لا محذور في أن النبي قبل وحيه يكون زانيا، يكون لائطا، ولكنه بعد الوحي بعد لا يقوم بهذا الفعل. بس أنتم تشوفوا بأنه الإنسان الآن الشخص الذي يكون رئيس الجمهورية، الآن من يكون رئيس الجمهورية بعد من يكون رئيس الجمهورية وما بعد لا يقوم بالمحرمات، أما عندما نرجع إلى تاريخه نجد أنه كان سارق، نجد أنه كان لائط، نجد أنه كان زاني. أساسا يمكن واقعا لمثل هذا الإنسان أن يضاعف المجتمع؟ هذا أنفذ منصب دنيوي فضلا عن ذلك المنصب الإلهي الذي هو مقام النبوة، مقام السفارة عن الله سبحانه وتعالى، مقام الخلافة الخاصة عن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء قالوا لا محذور في ذلك بأن يكون قبل الوحي مرتكبا للمعاصي، نعم بشرط أن لا يصر عليها. فمنعوا عنهم الكفر ومنعوا عنهم الإصرار على الذنب. وقال أصحابنا بوجوب العصمة مطلقا، يعني قبل الوحي وبعد الوحي، قبل الوحي وبعده إلى آخر العمر. والدليل عليه ما ذكره المصنف وهو أنه من عهد منه المعصية قبل الوحي هذا لا يمكن أن يكون قائدا للناس وسفيرا لله إلى خلقه. أصحابنا عن الإمامية، وقال أصحابنا يعني أصحابنا الإمامية، قال وقال أصحابنا يعني الإمامية. وأما ما ورد في الكتاب العزيز حيث أنه ورد في الآيات المباركة ما يوهم صدور الذنب، يقول هذه إما لها محامل واضحة وهي من قبيل ترك الأولى، وإذا لم يكن لها محامل فلا بد من تأويل ظاهرها، لأن العاقل يقول يستحيل عليهم الذنب مطلقا قبل الوحي وبعد الوحي. وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار مما يوهم صدور الذنب عنهم عليه الصلاة والسلام فإما محمول على ترك الأولى جمعا بين ما دل العقل عليه وهو وجوب العصمة مطلقا، وبين صحة الناقل باعتبار أن بعض هذه المنقولات ماذا؟ آيات قرآنية، والآيات القرآنية لا يمكن التشكيك في سندها. نعم يمكن بيان أن ظاهرها ليس مراد ولكنها من حيث السند قطعية الصدور، وبين صحة الناقل مع أن جميع ذلك من التي ذكر أنها يحتمل فيها صدور الذنب لها قد ذكر له وجوه ومحامل في مواضعه من الكتب المفصلة. وعليك في ذلك أي في توجيه هذه الآيات والروايات التي يظهر منها المخالفة ويظهر منها الذنب، وعليك في ذلك بمطالعة كتاب تنزيه الأنبياء الذي رتبه السيد المرتضى علم الهدى الموسوي وغير ذلك من الكتب، ولولا خوف الإطالة لذكرنا نقطة من ذلك. الآن نرجع إلى المتن. قال الثالث في أنه معصوم مطلقا، مراد مطلقا يعني قبل الوحي وبعد الوحي، يعني من أول عمره إلى آخر عمره. لماذا يجب أن يكون معصوما كذلك؟ قال لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي الكبائر والصغائر وما تنفر النفس عن، طبعا هذا وما تنفر النفس عنه لعله إشارة إلى بعض العاهات البدنية التي سيأتي بيانها بعد ذلك. يعني مجمل الأفعال التي هي إما ذنوب وإما لو لم تكن ذنوب إلا أنها منفرة للطباع، منفرة للنفوس، النفس تنفر من هذا العمل وإن لم يكن ذنبا وإن لم يكن محرما. يعني على النبي أن يقوم بمعالي الأمور بمكارم الأمور، أما التي هي الأمور السافلة الأمور الرذيلة وإن لم تكن محرمة أيضا لا بد أن يجتنبها. والحمد لله رب العالمين.